أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. ما زلنا نسير في جولة هادفة عبر سفر المزامير، وقد وصلنا إلى المزمور الثالث. درسنا المرة الماضية المزمور الثاني الذي يقدم لنا الإنسان المتمرد العاصي، وكأنه مسرحية تصور لنا من كاميرتين، إحداهما على الأرض والأخرى في السماء. فتبدأ كاميرا الأرض بالتصوير أولا، فنستمع إلى أصوات البشرية تعلو، إذ يبدأ الإنسان الصغير بتمثيل دوره البسيط في مسرحية حياته على الأرض. ثم تبدأ كاميرا السماء بالتصوير لنسمع عندها صوت الآب السماوي يتكلم. وبعد أن ينتهي الآب من دوره، تنحرف الكاميرا إلى اليمين وتصور لنا الله الإبن يأخذ دوره ويسمعنا صوته. ثم تتوقف كاميرا السماء بعد ذلك لتبدأ كاميرا الأرض بالتصوير مجددا، فيأخذ الروح القدس في الختام دوره وينهي به برنامج المزمور الثاني. هذا يأتي بنا إلى المزمور الثالث. تشكل المزامير من 3 إلى 7 جسرا أو سلما يربط بين مزمورين من مزامير المسيا، هما المزموران الثاني والثامن، إذ يبين لنا المزمور الثاني رفض مسيح الله، أما المزمور الثامن فيشدد على انتصاره العظيم. وما بين 2 و8 نرى البقية التقية من شعب الله القديم في وقت غياب المسيا عن الأرض، الوقت الذي أطلق عليه الرب يسوع اسم الضيق العظيم. تسجل لنا هذه المزامير الخمس تجارب الشعب القديم وآلامهم وحيرتهم والاضطهاد الواقع عليهم، كما تسجل لنا خطاياهم. نرى في هذه المزامير أيضا ثقتهم بالله وتمسكهم به، والصلاة التي يرفعونها من أجل خلاصهم ونجاتهم. يشترك شعب الله والمؤمنون باسمه في كل مكان وزمان بتعرضهم لتجارب وآلام وضيقات. تقدم هذه المزامير تعزية خاصة لجميع أولاد الله، إذ يمكننا أن نفسر هذه المزامير بطرق 3. أولا، التفسير المباشر الذي يتعلق باختبارات داود الشخصية في هذه المزامير. ثانيا، تطبيق مباشر على المؤمنين من الشعب القديم في فترة الضيق العظيم. ثالثا، تطبيق عام على شعب الله في أي زمان ومكان في العالم. وهذا ما نحتاج إليه فعلا، فيمكنك أخي الكريم أن تأخذ المزامير وتطبقها على حياتك الشخصية لتأخذ بركة خاصة. عنوان المزمور الثالث هو مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه، والسجل التاريخي لهذه الحادثة مرجعه سفر صموئيل الثاني من الفصل 15 إلى 18. يخبرنا عنوان المزمور بمحتواه ويصف لنا مشاعر داود ويكشف لنا عما كان يدور في أعماقه، فقد نبع هذا المزمور من اختبار داود الشخصي عند هروبه من مدينته الخاصة أورشليم، ومن شعب كان قد حكم عليه، ومن ابن هدفه الأساسي قتل أبيه. ألا يتحرك فؤادك في داخلك شعورا مع داود في محنته هذه؟ وعندما هرب داود من أبشالوم وجنده، كان العدو يسبه من الجهة الأخرى من النهر. فقال أبشاي أحد رجال داود العظماء: دعني أعبر فأقطع رأسه. وأما داود فقال له: دعوه يسب. كان نبي الله ناثان قد سبق وأخبر داود أن الله سيعاقبه على فعله الشر، فقال له في صموئيل الثاني 12:11: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضجع مع نسائك في عين هذه الشمس. ولكن لماذا كان لابد لمثل هذا أن يحصل مع داود؟ ذلك لأن داود كان قد ارتكب شرا عظيما، ولم يكن من الممكن أن ينجو بفعلته. لقد غفر الله لداود خطيته تماما، ولكن كان على داود أن يحصد نتائج خطيته، وكانت ثورة ابنه ضده جزءا رئيسا من هذا الحصاد. نجد أن أعداء داود قد تكاثروا، وأن قلوب الشعب قد تبعت أبشالوم ابنه. لقد كان أبشالوم شابا جذابا وسياسيا ذكيا، استطاع أن يعد الشعب وعودا جميلة كثيرة ويغريهم باتباعه، مع أنه لم يكن بمقدوره أن يفي جميع وعوده هذه. انقلب خلال هذه الفترة أيضا أشخاص آخرون ضد داود، فخرج من أورشليم لا يملك شيئا، ومر بقدرون ولم يجد له أي معين أو صديق. بهذه الخلفية التي كتب بها المزمور الثالث، دعنا مستمعي نتأمل في هذا المزمور الذي سنقرأه الآن كاملا.
يا رب ما أكثر مضايقي، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعضدني. لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. للرب الخلاص، على شعبك بركتك.
يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. كلام داود هنا ينبع صديقي من لوعته الشديدة ومن قلبه الحزين أثناء مغادرته أورشليم وهروبه منها. قال الكثيرون إن إله داود قد تركه ولن ينجيه، ولكنه بالواقع لم يتركه بالرغم من خطيته. أليس من الرائع أن نعلم أن لنا إلها غفورا محبا يغفر للمؤمنين التائبين خطاياهم كما غفر لداود خطيته؟ ولكن هذا لا يعني أن داود لم يدفع ثمن خطيته، لأنه حصد النتيجة ودفع الثمن. نجد في نهاية العدد الثاني الكلمة سلاح، وهناك نقاش كبير وجدال حول معنى الكلمة التي وردت فيما يقارب 71 مرة في سفر المزامير كاملا. أؤمن أن المزامير كانت قد كتبت في الأصل لتعزفها أوركسترا وتغنيها جوقة عظيمة، وكانت أورشليم قد اشتهرت وذاع صيتها بين الناس الذين أتوا إليها من كل بعيد وقريب ليستمعوا إلى هذه المزامير معزوفة ومغنى. أعتقد أن سلاه كانت وقفة أو استراحة موسيقية، وللشخص الذي لم يكن على علم كبير بالموسيقى كانت تعني له توقف، انظر واستمع. وهذه هي نفس إشارة المرور التي نجدها في أيامنا هذه على تقاطعات الطرق الكبيرة مع قطارات السكك الحديدية. عند اقترابك من أحد التقاطعات هذه عليك أن تقف وتستمع وتنظر خوفا من قدوم قطار، ثم تتابع سيرك. وهذا تماما ما تذكرنا كلمة سلا أن نفعله اليوم عند قراءتنا هذه المزامير الرائعة أو أي مقطع من كلمة الله الغنية. علينا أن نتوقف قليلا لكي ننظر ونتأمل ونستمع إلى ما يقوله الله لنا من خلال كلمته المقدسة. ثم يبين داود أن الرب هو الذي يكرمنا ويرفع رؤوسنا، يقيمنا من سقطتنا ويعيد هيبتنا إلينا بعد أن طأطأنا رؤوسنا في الخطية والبعد عنه. نصرخ إلى الرب فيجيبنا من جبل قدسه. تنهي كلمة سلاء المقطع الأول من المعزوفة الموسيقية. والآن يقول داود في عدد 5 و6: أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. أطلق البعض على هذا المزمور اسم مزمور الصباح، فهو مزمور جيد لتبدأ به نهار يوم جديد. بالرغم من المضايقات العظيمة التي واجهها داود، نجد أنه وضع ثقته بإلهه الحي. نراه ينام هادئا في الليل دون الحاجة إلى أقراص منومة ومهدئة، لكنه ببساطة شديدة وثق بالله، ساندا رأسه على وسادة مواعيده الثمينة وخلد للنوم. لن يخاف من عشرات الألوف المصطفين ضده، فلو تجمع العالم كله ضد داود نراه يقول إنه لن يخاف ولن يرتعب، وسيثق أن الله سيعطيه صباحا مشرقا جديدا. هذه هي راحة الإيمان يا صديقي، وهذا هو سلام الله الذي يفوق كل عقل ولا يعبأ بمشاكل هذا الدهر. سأل أحدهم أشجع رجال العالم المشهورين كرومويل هذا السؤال: ما هو سر شجاعتك العظيمة؟ فقال لهم: لأني أخاف الله ولا أخاف أي إنسان. كما استمد مارتن لوثر شجاعته من هذا المبدأ نفسه، مخافة الله تعطي الشجاعة العظيمة والضمان الأكيد دون الحاجة إلى التستر خلف أي إنسان آخر طالبا رضاه حتى يوفر لك الحماية. عندما تملأ مخافة الله قلبك فهي تملأك شجاعة وثقة وتمسكا بالله وحده. وثق داود بالله وخافه فلم يخف غيره. عدد 7: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. من المؤلم جدا أن تتلقى ضربة قوية على الفك، وضربة مثل هذه يمكن أن تفقدك حتى الوعي. ربما يكون داود قد اختبر مثل هذه الضربة في السابق. يقول إن أعداءه قد ضربوا على الفك وقد هشم الله أسنانهم، فما عادوا قادرين على إيذاء داود بفمهم وأسنانهم، بكلماتهم إن شئت. عدد 8: للرب الخلاص، على شعبك بركتك. الخلاص للرب، فالله هو المؤلف والكاتب والمالك، وبالتالي هو ضامن الخلاص. ترى هل تمتعت بخلاص الرب أخي الكريم؟ ثم تأتي كلمة سلا التي علينا أن نقف عندها متأملين وفاحصين ومستمعين. قال داود أمورا عظيمة جدا عن الله في هذا المزمور، كما وصفه في العدد 3 بالترس: فالله كالترس يحمي خاصته ويظللهم من هجمات الأعداء. لقد استخدم داود الترس كثيرا لأنه فهم فائدته العظيمة التي لا يمكن الاستغناء عنها. بالإضافة إلى الترس كان الله أيضا مجد داود، مما يدل على أنه كان مدركا ومؤمنا بحضور الله معه. أتذكر صديقي أن سحابة المجد في العهد القديم كانت تسير فوق الشعب علامة مرئية لحضور الله وسط شعبه؟ أما اليوم فنحن نسير مشوارنا معه بالإيمان، ومجد الله مرافق لنا، فالله يوضح نفسه لخاصته ويؤكد لهم حضوره الحي الحقيقي معهم. كان الله أيضا رافع رأس داود، لأن الله كان قد وعد داود أنه سيبني له بيتا ويعطيه بركة ومجدا ومملكة. ثق في وعد الله اليوم بأنه سيرفعنا عاليا فوق ضيقاتنا وألامنا. إذا كان المزمور 3 صلاة للصباح، فإن المزمور 4 صلاة للمساء. سنرى في هذا المزمور الذي سنتأمل فيه الآن، سنرى دعاء ابن الإنسان وصلاة من يدعون باسمه. يمكننا أن نقسم المزمور كالتالي: صرخة، الأعداد من 1 إلى 3، تقويم، الأعداد من 4 إلى 5، وثقة، الأعداد من 6 إلى 8. عنوان المزمور: لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لداود. وذوات الأوتار هي الآلات الوترية كالعود والرباب. ما أجمل أن يبدأ المؤمن صباحه بالصلاة وأن ينهي يومه في حضرة الرب. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا المزمور الشيق، مزمور 4.
عند دعاء استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، تراءف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ فاعلموا أن الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب، جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.
يبدأ المزمور بصرخة عظيمة، فالصلاة صديقي هي دائما ملجأ شعب الله الوحيد في وقت الضيق والصعاب، والله كما رأينا في السابق هو ترس لهم وملجأهم في هذه الأوقات. يشير الضيق إلى ضغوطات الحياة وأحمالها، وما أكثر ضغوط الحياة في أيامنا هذه. نحتاج لذلك إلى التعزية والتشجيع اللذين نجدهما في الكتاب المقدس. يقول المرنم: الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. ونقرأ أيضا في المزمور 50: وادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. كما يخبرنا الله في إشعياء: ويكون أني قبل ما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. أما مزمور 18:6 فهو مزمور شخصي جدا، ويقول: في ضيق دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذني. وفي مزمور 55:16 نخبر: أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني. يقول مزمور 86: في يوم ضيق أدعوك لأنك تستجيب لي. وأخيرا في المزمور 91: يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. نعم أخي الكريم، الله يستمع إلى الأقوال ويتحرك في الأفعال، ما أمجده. عدد 2: يا بني البشر، حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ الكذب باطل وهو من عدم الحق، فحتى متى نحب الأمور الباطلة ونسعى وراء الأكاذيب؟ عدد 3: فاعلموا أن الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. ما أعظم إلهنا الذي يستمع إلى دعائنا وتضرعاتنا، هو السند الوحيد وسط ضيقاتنا وآلامنا، وهو الذي يميز المؤمن حتى ولو تجاهله أو اضطهده العالم. يعطي داود في العددين القادمين نصائح للتقويم الذي هو أيضا نوع من التحذير. عدد 4 و5: ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. لا نرى في أيامنا هذه الكثير من الارتعاد، أليس كذلك؟ من المؤسف أن قلوب اليوم قد خلت من مخافة الله والارتعاد أمامه. لقد تبلدت المشاعر وتحجرت، وتحتاج إلى الرب ليحطم هذه الصخور. تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم، فهناك في صلاة المخدع تسقط الأقنعة وتظهر الحقيقة. واذبحوا ذبائح البر بأن تعيشوا حياة الاستقامة، وتوكلوا على الرب في حياتكم وسلوككم ومقاومتكم للشر. بعد الصرخة في هذه الأعداد 3 الأولى والتقويم في العددين 4 و5، نأتي الآن إلى الثقة العظيمة وتأكيد الإيمان اللذين يبينهما الكاتب في الأعداد من 6 إلى 8. عدد 6: كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. العالم رديء ويتقدم نحو الأردأ، ولكن مع ازدياد سوء العالم تزداد ثقتنا في الرب. فالمؤمن حتى وهو في الظلمة يرى إطلالة الفجر. الخير من عند الرب يا صديقي، لذلك يقول: ارفع نور وجهك يا رب. وكم نحتاج أن يرفع علينا الرب نور وجهه ويشرق علينا. عدد 7: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. كان داود إنسانا مثلنا، تعب قلبه في داخله في وقت الشدة والضيق، فقد كان محاطا بشعبه غير المؤمن الذي هزئ به قائلا: لن يفعل لك إلهك شيئا، ولكننا نرى أن الله فعل بخلاف ذلك، إذ صنع مع داود أمرا عظيما، جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم، فقد أدرك داود صلاح الله وإحسانه معه. ليتنا صديقي ندرك اليوم صلاح الله معنا. ثم ينتهي المزمور المسائي بهذه الكلمات: بسلامة أضطجع، بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. هل تحتاج صديقي أقراصا منومة في الليل لتمنحك الهدوء كي تنام؟ أقترح عليك الآن صنفا جديدا من المهدئات والمنومات يفوق بمفعوله المضمون جميع المهدئات التي لجأت إليها في السابق. نعم، هذا الصنف الجديد هو المزمور الرابع. ما أعظم هذه المزامير لنا اليوم، وما أعظم التعزية والبركة الموعودة لشعب الله في هذه المزامير في يوم الضيق.